بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أنت العلي الذي فوق العلا رفعا، أنت العلي الذي فوق العلا رفعا، في بطن مكة وسط البيت إذ وضعا، وأنت أنت الذي حطت له قدم في موضع يده الرحمن قد وضعا. التجليات في حياة علي كنعم الله لا تحصر بعدد. الله بارئ الوجود، الله محدث الوجود، وعلي قبسة من فيض انحل عنها ذرات الوجود. علي عليه السلام جوهرة ربانية قدسية صنعتها القدرة المطلقة، وصاغتها كف النبوة الرحيمة المتمثلة في شخص النبي محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
وحيث أن التجليات تستعصي على العد والحصر، وحيث أن الفترة المتاحة لا تسعف على أكثر من الوقوف على مشارف واحدة من تلك التجليات، ارتأيت الوقوف عند حدودها بعد رسم مقدمة. أولا أبارك لكم جميعا ذكرى الميلاد السعيد لسيد الأولياء والأوصياء علي عليه السلام، سائلا من الله سبحانه وتعالى أن يعيد الذكرى علينا وعليكم وعلى عموم المؤمنين بل والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، على أن ننال شرف المثول عند أعتابه المقدسة، وأن ننال الشفاعة على يديه في اليوم الموعود. المفردة أو التجلية التي أحببت أن أقف أمام حياضها هي مفردة العلم في شخص علي. النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله يقول: أنا مدينة العلم وعلي بابها، من أراد المدينة فليأتها من بابها. مدينة تعني فيما تعنيه ذات النبي الحبيب المصطفى محمد. وباب ينفتح ويفضي إلى فضاء تلك المدينة. إنه باب القدرة لا باب المادة المحسوس، باب فيه اللطف، باب فيه النور، باب فيه رسم معالم المسير من عالم أرضي إلى عالم سماوي. الحصر ربما يستجدى به في مواطن ليوقف من خلاله على حدود المحصور عليه، ولكن علي عليه السلام لا يحصره حد رسمته أيادي البشر أو تفننت في رسم حدوده ذهنياتهم القاصرة، لأن علي يعني فيما يعنيه الكمال، والكمال عندما يضاف إلى الكمال لا يتسنى للناقص للقاصر أن يرسم حدوده ومعالمه. يا علي ولا يعرفك إلا الله، وأنا من هو؟ من هو القائل؟ إنه النبي الأعظم محمد. وقتها ما الذي نعرف من علم علي؟ كلنا نعيش الحب والولاء، كلنا نعيش الذوبان والانصهار في ذات علي عليه السلام إن شاء الله مزاوجة بين قول وفعل. هذا ما نتمناه ونسعى لتحقيقه عملا إن شاء الله. أقول الإمام علي عليه السلام كما عن النبي الأكرم أعلمكم، علي أقضاكم، ثم تؤول الأمور لعلي بعد هن وهن، ويغادر المدينة مستقبلا الكوفة ليتخذ منها عاصمة له. وفي هذا إشارة لامتداد واستمرار ما الإمام علي عليه السلام في اختياره وموقفه الجازم في نقل دائرة عاصمة الخلافة من المدينة إلى الكوفة إلا ليضع المفردة في موضعها. العواصم كثر، ولكن أكبر العواصم وأكثر العواصم ازدهارا وعلوا وشموخا هي العاصمة التي يتخذها الخلف الباقي من آل محمد عاصمة لدولته الكبرى. هي الكوفة التي جاء فيها النص عنهم عليهم السلام: أما الكوفة فأمنا نحبها وتحبنا. ربما البعض يضع الكثير من علامات الاستفهام على مفردة الكوفة، وربما البعض أيضا يخطو خطوات في مسار التشكيك، وربما أيضا يترك لنفسه مساحة للتنظير، وما ذلك إلا وليد الجهل بالقراءة المكتملة التي تؤمن للإنسان زادا في استكشاف عوالم الحقيقة. الكوفة مختارة من قبل علي. لنرجع في ضرب من التاريخ الافتراضي ونقول: لو أن علي عليه السلام لم يصطف الكوفة من بين المدن، ما عساه أن يصطفي من مدن الأرض؟ المدينة التي هجر أم مدينة آثرت التفرج على المشهد عن بعد؟ لكن الكوفة هي الكوفة، الكوفة هي التي قدمت الزاد والعون لعلي في ثلاث من المعارك الفاصلة. التاريخ لم يحدثنا عن أناس تحركوا في ركب علي عليه السلام إلا قلة لا تقاس بذلك الكم الهائل ممن اعتقدوا بولايته وضحوا من أجله. وإلا ما عسانا أن نفك شفرة الجمل، وما عسانا أن نفك شفرة صفين، ثم ما عسانا أن نتمحل من الطرق لحلحلة ما جرى في النهروان. راجعوا ريقات التاريخ، كبار الأمة، عظماء الأمة، من لهم الصدارة، من لهم الرأي، أصحاب القرار أنجبتهم جزيرة العرب. أما وقود الحروب فجاءوا من أطرافها، خذها من اليد، خذها من اليمن ممثلة في يزديها، أو خذها من الكوفة. وإن شئت مرورا بكثير من سرب من قرى ومدن مترامية، علي عليه السلام استطاع أن يخلق من ذلك النسيج موضع قدم ليضع حجر أساس لعاصمة ينتظرها الوجود بأكمله في يوم من الأيام. أقول علي وفي جامع الكوفة الكبير أخذ يفرغ عن علم مبتنز أوصدت أبوابه لربع قرن من الزمن، ولا تسأل لما وكيف ولماذا، ودع للتاريخ يفضي بما اكتنز. علي في مسجد الكوفة يقول: سلوني قبل أن تفقدوني. علي عليه السلام يطرق أذهان تلك الأمة يبحث عن سؤال. علي عليه السلام العالم بجزئيات القضايا، فرع العلم بكلياتها، وهو ما لا يتأتى إلا للأوحدي من الناس ممن اصطفته السماء وصقلته الإرادة النبوية المتمثلة في ذات النبي الحبيب المصطفى محمد. كم تعرفون من تراث علمي يضاف لعلي بعد هذا الفاصل الزمني الطويل؟ ربما البعض منا قال نهج البلاغة، وهو كتاب عظيم سوف أقف على بعض جوانبه، وربما قال بعض الجامعة، وأيضا قطع مشوارا من أطراف المعرفة، وربما قال آخرون الجفر، وأيضا لهم نصيب من الإجلال والإكبار، وربما أيضا تخطى البعض وقال والصحيفة العلوية التي يفترض أن نعانقها تلاوة كما نعانق المورود بجانب الدعاء والعروج والمناجات فيما هو الوارد عنهم عليهم الصلاة والسلام. ولكن هنالك جهد كبير بذله علي عليه السلام، ولكن لم يصل إلى الأمة كما ينبغي، وإنما وصل إليها نثارا، ألا وهو جمع القرآن الكريم مرتبا على أساس من التنزيل. تصوروا لو أن الآيات أركنت إلى مواطن نزولها، ما عسى أن تكون القراءة للقرآن الكريم، وكم هي المساحات التي سوف تختصر والمسافات التي سوف تستقطع ولكن علي هو علي، مفردة لا يمكن أن يقاس بها إلا المفردة التي تتربع في قلب كل إنسان عارف بالحقيقة مقر بالإسلام، أنها مفردة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. ضمنه 60 نوعا من العلوم والمعارف، 60 نوع، 60 باب، 60 صنف من العلم والمعرفة حبرها علي عليه السلام، ونحن نسأل أينها. ثم هنالك مسند علي عليه السلام، وهو مسند احتفى به غيرنا أكثر مما احتفينا به نحن، وهنا المفارقة تفرض وجودها على المشهد. لماذا يجمع مسند علي عليه السلام في الحديث من قبل عالم لا يعتقد بإمامة علي ويقف موقف المتفرج؟ العشرات بل المئات بل الألوف بل مسندا لعلي عليه السلام. وقتها يجد الإنسان مساحة للتبرير والتوجيه لمن لا يتعاطى مع المشهد العلمي في حياة علي من عامة الناس. كتاب لعلي عليه السلام في أبواب الفقه في منتهى الروعة في استنطاق النص الصادر عن الرسول، أو النص الذي وضع قواعد لفظه علي عليه السلام. وله أيضا كتاب آخر في الفقه، أما في باب الفرائض، وما من باحث في علم الفرائض وأعني به موضوع الإرث إلا وهو كل على علي عليه السلام في قواعده وأصوله لهذا الباب. وكتب علي عليه السلام عهده لمالك الأشجر ليضع الخطوط العامة والعريضة لأسس الملك في العالم الإسلامي، قواعد الملك على مقتضى العدالة بين الحاكم والمحكوم. وكتب علي عليه السلام وصية خاصة لابنه محمد بن الحنفية الذي لم يكن شقيقا للإمامين المعصومين، أفرده برسالة، نص وصية خاصة بهذا الرجل العظيم. جميل أن نلتمس مضان هذه الأمور من مصادرها. ثم وضع كتابا في عجائب الأحكام والقضايا، حنى كثير من علماء العامة هامتهم إجلالا واحتراما واعترافا بما لعلي عليه السلام من التقدم والفضل والتفضيل على من تقدم. الأمة لم تنصف علي، وإلا فعلي هو علي عليه السلام. أيضا كتب علي عليه السلام كتابا في الأسماء المقدسة للذات المطلقة لله سبحانه وتعالى، وهذا الكتاب أيضا فيه من المسح اللاهوتي ما لا يخفى على من حاول أن يطرق بابه، وهو بلغة السالكين إلى الله سبحانه وتعالى. هذه المقدمة المتكاملة تقريبا لما أرد، بقي لي 5 دقائق، ها؟ على نحو الفحرس راح أذكرها، ما راح أعلق بشيء نهائيا. نهج البلاغة هو مجموع خطب للإمام علي، أو رسائل أو أمور أو تنصيب أو عزل أو حكم قصيرة. هذا الكتاب جمعه الشريف الرضي، وهذا أيضا أمر متسالم عليه، ولا غبار في هذا ولا غضاضة أيضا في أن يعترف الإنسان بهذا الشيء. النهج جمعه الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه. ثم بعد أن جمع هذا الكتاب العظيم بدأت الدراسات حول هذا الشروح، توضيح مطالب، فك مفردات، منهج موضوعية وما إلى من الأمور. هذا الكتاب يمكن أن يقسم على 7 أبواب. احنا كلنا نقول شيعة علي، صح ولا لا؟ وكلنا قاعدين نحتفل باسم علي. لكن لو سألنا كلنا في بيوتنا نهج البلاغة ولا لا؟ لو سوينا استبيان كلنا في بيتنا نهج البلاغة؟ لو طلع الاستبيان جيد، النتيجة طيبة، كلنا قرأنا النهج؟ لو طلع الاستبيان بالإيجاب، كلنا عملنا بما في النهج؟ لو طلع الاستبيان حسن، التوقيع من علي عليه السلام، وإذا كان العكس فالنتيجة سلب. قضية أذكرها لعل المقام، خلاص بعد عندي تقسيم طويل ما راح أتعرض له، لكن قضية أنقلها عن شيخي وأستاذي آية الله العظمى الشيخ المكارم الشيرازي حفظه الله تعالى، لطيفة في هذا الجانب لننتزع منها درس الاهتمام بنهج البلاغة، الحفاظ على نهج البلاغة، استظهار النصوص من نهج البلاغة. كان الشيخ حفظه الله تعالى يقدم درسا في شهر رمضان بعد صلاة الظهر والعصر في مدرسة أمير المؤمنين عليه السلام في شرح نهج البلاغة، ولا خطبة ويتولاها من أول الشهر لآخر الشهر. يقول في ذات يوم من الأيام وأنا على مقربة من شهر رمضان قررت أن أوقف درس شرح نهج البلاغة. قلت أنا ما راح السنة هذه، راح أخذها استقطاع، أتوقف. يقول حفظه الله، يقول فنمت عصر ذلك اليوم فوجدت نفسي كأني أقصد العراق، وعلى وجه التحديد النجف الأشرف. وعندما وصلت عند الحدود رأيت الجميع من الزائرين يختم لهم دون سؤال بالمطلق، ويأخذون طريقهم إلى المركبة في الاتجاه الآخر. يقول أما أنا فاستوقفني رجل عليه هيبة العظماء وقداسة الشيوخ، فقال لي أين جواز السفر؟ يقول قلت له هذا جواز السفر. قال ولكنه غير صالح للاستعمال. يقول قلت يا سبحان الله، للتو استخرجت هذا وأنا لم أسافر به قبل هذه السفرة. قال لا، هو جواز غير صالح للاستعمال، لا يمكن المرور عبر هذا الجواز. يقول بين أنا أعيش أجواء الحيرة والحسرة على عدم التمكن من الوصول إلى عتبة مولى المتقين، يقول أدرجت يدي في جيبي، قلتنا الصاية قبال الصاية، يقول فتشت في الأيمن فلم أجد شيئا وفي الأيسر فلم أجد شيئا، يقول ثم أدرجتها في جيبي الصغير، يقول واستخرجت قصاصة من ورق عدا عليها الزمن وفيها مجموعة من السطور التي شوشتها الأيام، مرور الأيام عليها. يقول فبادر ذلك الشيخ واستلم القصاص من يدي، عند ذلك قال هذا جواز عبورك إلي. يقول أنا انتبهت، يقول قمت أدرجت يدي في جيب الصاية استخرجتها وإذا هي قصاصة من الورق فيها مقطع من نص خطبة لعلي في نهج البلاغة. والشيخ موجود أطال الله في عمره الشريف ونفع الأمة بشرف وجوده، وأنا سمعتها منه في ثنايا الدرس عندما كنت أحضر في محضره الشريف. أقول علي هذا علي، علي دنيا، علي آخرة، علي ويانا في كل شيء، يستحيل تخلى عنا علي، ده الشيء واحد يا جماعة احنا لا نتخلى عن علي. في اي شيء راح نتخلى عن علي؟ نسأل من الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا واياكم على ولاية علي تحت قبة علي، وان نجتمع في شفاعة علي، والسلام عليكم مع المعبرة.